بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الأصول من علم الأصول، قال: قوله والمحرم لغة الممنوع. فائدة: ذكر اللغة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح مخالفها أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هناك ارتباط. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قوله اصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، هذا حرام، ولم يمثل بالإشراك بالله لأن له وصفا أخص من كلمة حرام وهو الشرك. قوله ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أولا النهي سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه أنه طلب الكف على وجه
الإلزام. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والكل من الكبائر وكل محرم ومنهي عنه. نعم.
النهي سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، والشارع الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله. قوله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه لم ينهى عنها، فالواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. قوله وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فالرجل مثلا إذا التفت في صلاته ليس ملزما بالترك، لأن الالتفات مكروه، ولهذا جاز لأدنى سبب كالبصاق والتفل عند الوسوسة وليس بحرام، لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة، ثم الحرام إذا أبيح لضرورة قد يفسد العبادة كالأكل والشرب إذا اضطر إليه الصائم فإنه يفسد الصيام. قوله والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، وما في بعض الكتب المختصرة من قولهم المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا في الحقيقة تساهل من
هذا الهي. تساهل لا بد من التقييد، لا بد أن يكون الترك امتثالا لله، وإنما تركه خوفا لا يثاب عليه، كالذي سطى يريد السرقة أو يريد الزنا ثم حضروا عليه ناس فهرب، وأنا ما تركه امتثالا، وإنما من ترك ذلك امتثالا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظله. قال وذكر منها، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال تهيأت له الأسباب كلها لكنه ترك ذلك خوفا من الله. نعم، هذا هو الصح، لا بد من التقييد بالامتثال. نعم.
الوجه الأول أنه تعريف للشيء بحكمه، والحكم كما يقولون فرع عن التصور، فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب،
وإنما يستحق اللقب لأنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له، وإن شاء يعني المرتكب المحرم تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإنما يقال يستحق العذاب، يستحق عند الفعل المجازاة وهي العذاب، ويستحق عندما يتركه يعني الفضل والجزاء على ذلك عندما يتركه، بس بشرط الامتثال طبعا تحت المشيئة، كل شيء يكون، ولهذا لابد من ضبط الأمور أن يكون يستحق استحقاقا ليس وجوبا، وإنما من قال بالوجوب إنما هما هم الخوارج والمعتزلة. نعم.
وكلمة معاقب مقتضاها الجزم بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد يغفر الله له. نعم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. داخل تحت المشيئة.
كما أن قولهم يثاب تاركها ليس على إطلاقه، فلا بد أن تقيد فتقول فتقول يثاب تاركهم امتثالا.
تقيد لا بأس، أو أن الكلمة تقيد، إما أن تقيد أنت أو أن الكلمة تقيد بكذا. نعم.
نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره. نقول يثاب تاركه امتثالا، فإذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله أثيب حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه، فإنه يثاب كما ثبت في الحديث قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائي، وخرج بقولنا امتثالا من تركه بغير امتثال. وهذا يشمل شيئين، من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. من تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا، رجل مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب الخمر، فلا يثاب ولا يعاقب. من تركه عاجزا فإما أن لا يسعى لكن هو عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية. ولهذا قال النبي
رجل يعني رجل أراد أن يسرق بيت، كلما قرب من ذلك البيت أراد أن يتسلق مر رجل هرب، فهذا يكون عاجز ما استطاع أن يصل، لكنه هم تسجل عليه سيئة من همه، وهذا إجازة على الهم. نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده مال، ورأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله، فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا، فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب فعمل لهذا الشيء ولكنه لم يقدر. فهذا
أجب سلم عمل الأسباب، جاب سلم وحطه وسيطلع وتهيى، وكل ما رأى الناس هرب ولف من هنا لكنه ما استطاع، هذا يكون عاجزا لكن مع فعل الأسباب، عاجز لكنه مع فعل الأسباب.
فهذا يكتب عليه وزر فاعله كاملا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا اشتبك معه ولاقاه بالسيف ولكن عجز فقتل، فالقاتل والمقتول في النار لأنه تركه عجزا. وكرجل هم بالسرقة وجاء بالسلم وأسنده على الجدار، فإذا برجل يمر فترك السرقة، فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية، فجاء آخر فمر به، فكلما هم جاء أناس فوضع السلم ورجع لبيته، فهذا الرجل يأثم لأنه ترك السرقة عجزا. قوله المكروه لغة المضغط، المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة المضغط سواء كان عينا أو وصفا أو عملا.
وقوله هذا كل ذلك كان سيئا عند ربك يعني مضغوط. نعم.
سواء كان عينا أو وصفا أو عملا أي شيء تبغضه فهو مكروه عنده، لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع هو الله عز وجل ثم رسوله، لا على وجه الإلزام بالترك يعني نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه. قوله كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فهذا مكروه لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الصحيح أنه حرام، فهو من
لأنه قال يا غلام سم الله أمر واجب، وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه من الأمور الواجبة ليست من الأمور أنه إذا فعلها نقول مكروه، لا، وإنما إذا فعلها محرم لأنه أمر بها الشارع على وجه الإلزام بالفعل بخلاف أخذ الشمال ولا أطاب الشمال ولا. نعم.
لأن الصحيح أنه حرام فهو من الباب الذي قبله. قوله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأنه أمر بالواجب والمندوب والمباح لم يؤمر به ولم ينهى عنه. قوله وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهي نهى عنه على وجه الإلزام بالترك. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا حرام، لأنه نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. والأخذ بالشمال مكروه، لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفسن في الإناء. ثم قال والمكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. امتثالا يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، وقد سبق هذا الحكم في المحرم. إذن من تركه لغير الامتثال فلا يثاب، وتارك المكروه كتارك المحرم. قوله ولا يعاقب فاعله، ولكن لا تتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة للشرع، لكن لئلا يفكر
أو يكون فيه استهزاء قد يؤدي إلى شيء أكبر، يكون مستهزئا بتلك الأمور. نعم.
لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم، فهي قد تكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر تكون وسيلة إلى الكفر. قوله المباح لغة المعلن، كقولهم باح بسره أي أعلنه. قوله والمأذون فيه أي أذنت لك في الانتفاع به، مثل أبحتك سيارتي هذه الليلة وأبحتك بيتي لمدة شهر، أي أذنت لك في الانتفاع به. قوله واصطلاحا، أصل هذه الكلمة من اصطلح، ولكن فيها إبدال التاء طاء، فهي من اصطلح أي جعلوا هذا الشيء صالحا، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى، ولم ينكر أحد على أحد. وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان. فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم، ولكن في الاصطلاح على ما دونه. قوله واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. هذا
كالأكل في رمضان ليلا وكالصيد وما يتعلق به، كل أمر يعني حلال ما يتعلق بأحكم.
هذا تمثيل لا يفيد الحصر، وإنما اختير لذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان، ولكن ذلك في نهار رمضان محرم. قوله فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب، لأنه مأمور به. قوله وخرج بقولنا ولا نهي، المحرم والمكروه، لأنه منهي عنه. قوله وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. وكلمة لذاته هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به، مثال شراء الماء، الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا، فيجب أن تشتري
يعني حكم المقصد الذي يؤخذ له. نعم.
فيجب أن تشتري، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به، وبما لا يتم الواجب إلا به. فإن قيل ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به، فالواجب الالتزام، لأنه لا يتم إلا بذلك. رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا وهو عنده عنب، ويعلم أنه يشتري العنب ليجعله خمرا يحرم عليه بيعه. ورجل آخر قال: عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا، فحكمه أنه مباح. جاءني رجل يقول: أجلني بيتك، وأنا أعرف أنه يشرب الدخان، فحكمه أنه مباح لأنه استأجر البيت ليسكنه وهو وأهله. فإن قال: أجلني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب الدخان في السوق، قلنا هذا محرم لأنه عصى بهذه الحجرة، لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان، فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق، فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى، يسمى مزين اللحى.
أنا حلاق زي الحلاق، ما تأجرنه ما دام أنت تعرف أنه يحلق اللحى. ها؟
جاء يستأجر مني الدكان فهذا حرام لأنه استأجرها لعمل محرم. رجل آخر استأجره لحلاقة الرؤوس وهو عند المروة وهو ملتحم، فاستأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة فهذا جائز. فإن وجدناه أحيانا يأتيه رجل فيقول: احلق لحيتي، فيحلقها، فهو جائز لأنه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس. فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء من الرؤوس واللحى، فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد ألا يحلق اللحى فلا بأس. فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحى، فالعقد باق وصحيح، ولكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه. فإن قيل هل الخياط كالحلاق؟ فالجواب: الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إليه، فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب فهذا حرام. أما إذا كان المستأجر للخياطة إن جاءه أحد يقول قصر يقصر، وإن جاءه أحد يقول نزل ينزل، فهذا العقد صحيح والأفضل أن تشترط عليه. على كل حال القاعدة هنا.
طيب النساء، طب الآن ذكر خياط الرجال وخياط النساء مثل إن كان يخيط لهن ما يكون محرما يكشف العورات والقصير، نقول محرما أن تؤجر عليه ذلك الدكان، أو كذلك محرم استخدامه حتى. نعم.
على كل حال القاعدة عندنا: المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم، المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب، المباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، المباح إذا كان وسيلة للمباح فهو على الأصل، أما المكروه كراهة تحريم فهو الحرام. قال المؤلف: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا حكم المباح، ما دام على وصف الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب، لكن بالنية. قوله: ويسمى حلالا وجائزا، والحلال في القرآن كثير، والجائز أيضا يعبر عنه عند الفقهاء كثيرا، يقولون يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والآيات في هذا كثيرة. وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف.
نعم، مقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. فإذا قصد بذلك الفعل النية لله سبحانه وتعالى يتقوى به بذل الأكل على العبادة، كان له في ذلك على ذلك الفعل أجر. الله أعلم.